بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل أو في كتاب الوديعة والعارية، وبدأنا بمسائل العارية، فما معنى ذلك؟ ما معنى العارية؟ نعم، مأخوذ في اللغة من قولهم عار الشيء، أي ذهب ورجع، والشاء العائرة أي التي تذهب إلى هذه وترجع. وقيل من غير عوض، مأخوذ من العري وهو التجرد، أي أنه بغير عوض. ومعناها في الشرع، محسن، قلنا وهي مشروعة ودل على شرعيتها القرآن والسنة والإجماع. ما دليل شرعيتها من القرآن؟ ويمنعون الماعون في سياق الذم، والماعون هي العارية كالفأس والدلو والحبل والميزان ونحوه. أخذنا حكم العارية، ما حكم ذلك؟ نعم، مستحبة وقد تجب في بعض الحالات. متى تجب؟ ذكروا ضابطا، إذا كان المعير لا يحتاج ذلك الشيء، وكان المستعير بحاجة إليه، وأمن المعير على حاجته عند ذلك المستعير، يأمن عليه من التلف والضياع، وهنا تجب. ممن قال بالوجوب، قلنا مش مذهب من الوجوب الظاهرية، نعم، وأيضا اختاره الشوكاني هنا كما ستأتي مسألة، يقول لا يجوز منع الماعون. واختار التفصيل الذي ذكرناه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن الأصل فيها أنها مستحب سنة وقد تجب في بعض الأحوال. كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد العاشر من الشرح الممتع في صفحات 109 لمن أحب مراجعته. نواصل نقرأ. كنا أخذنا حكم العارية في الدرس الماضي، وقلنا كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها بالتشديد عارية، وفيها لغة بالتخفيف فيقال عارية. كنا أخذنا حكم العارية، وهذا الحكم بالنسبة للمعير، بالنسبة للمعير أي الذي هو مالك الشيء الذي يعيره، أن الأصل أنه في حقه مندوب مستحب وقد يجب. بقي حكم ذلك بالنسبة للمستعير، حكم العارية أي حكم استعارة المستعير، هل يجوز له ذلك؟ أما بالنسبة للمستعير فهو جائز مباح، وليس هذا من المسألة المذمومة لوروده في الشرع، فقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان بن أمية، وهكذا جرت العادة به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، والله ذم من يمنع العارية دون تعرض لذم المستعير أو أن فعله من المسألة أو نحو ذلك، فهو مباح. الاستعارة من الأشياء المباحة وليست من المسألة المذمومة، فكون إنسان يستعير من أخيه شيئا، يستعير منه كتابا، يستعير منه قلما، يستعير منه حاجة ينتفع بها في بيته، آلة من آلات بناء أو آلة زرع أو شيء من ذلك، هذا مباح وليس هذا من المسألة المذمومة. أيضا مما ينبه عليه ما نبه عليه ابن قدامة في المغني وغيره، أن العارية لا تصح إلا من جائز التصرف، أي ممن تصرفه جائزا ومسموحا، لأنه تصرف بالمال فيشبه التصرف بالبيع، فلا تصح العارية من مجنون ولا من محجور عليه ولا ممن لا يصح تصرفه. وتنعقد العارية بكل فعل أو قول يدل عليها، تنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، كان يقول أعرتك هذا الشيء، أو يناوله شيئا ويقول انتفع به إلى فترة كذا وكذا، كل هذا من العارية وتنعقد بذلك. أيضا مما ينبه عليه أنه يجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة، يصح إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة، فهذان قيدان في كلام العلماء في ذلك. القيد الأول ينتفع بها، فالشيء الذي لا ينتفع به لا يعار، وأيضا القيد الثاني أن تكون المنفعة مباحة، فلا يجوز أن يعيره شيئا منفعته محرمة، لا يجوز أن يعيره آلة من آلات اللهو والمزامير والموسيقى، وكل ما النفع به محرم، فلا بد أن يكون في هذا الشيء الذي يعيره نفع، ولا بد أن يكون هذا النفع مباحا. وأيضا هذه العين التي هي مباحة لا بد أن تعار لنفع مباح، فالعين التي ينتفع بها وفيها منفعة مباحة لا بد أن تكون إعارتها لنفع مباح، فلا يجوز إعارتها لنفع محرم، كإعارة الدار مثلا لمن يشرب فيها الخمر أو يعمل فيها بالمعاصي أو يبيع فيها المحرمات، فلا يجوز ذلك. فإذا يجوز إعارة الدور، يجوز إعارة الأراضي، يجوز إعارة العبيد، يجوز إعارة الثياب، يجوز أيضا إعارة الحلي، يجوز أيضا إعارة الكلب للصيد، يعيره كلبا ليصطاد به، أو إعارة كلب الحراسة ليحرس، لأنه أبيح اتخاذه وفي نفع مباح فيجوز إعارته. فإذا كل ما فيه نفع مباح ويستعمل في نفع مباح فإنه يجوز إعارته. أيضا مما يتعلق بذلك إعارة العبد المسلم للكافر، سبق معنا أنه يجوز إعارة العبد، فهل يجوز إعارة العبد المسلم للكافر؟ أما هذا فلا يجوز، لا يجوز أن يعير العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز تمكينه من استخدامه، ولأن في إعارته له إذلال لهذا المسلم. فلا تجوز إعارة. مثل ذلك أيضا الجارية مرأة الأمة يجوز إعارتها لامرأة، يجوز أن يعير أمة لامرأة تخدمها وتنفعها، وأيضا يجوز إعارة امرأة لرجل محرم لها، لرجل محرم لها أي للخدمة. يجوز إعارة امرأة لامرأة ويجوز إعارة امرأة لرجل محرم لها للخدمة. وأما إعارة المرأة لخدمة أجنبي يعير أمة لرجل أجنبي عنها، فبعضهم فصل بين المرأة الجميلة والقبيحة فقال الجميلة لا يجوز إعارتها لرجل من غير محارمها تخدمه، وأما القبيحة فيجوز. والصحيح أن ذلك لا يجوز مطلقا، لا جميلة ولا قبيحة، لعدم الأمن من الفتنة في هذا الحال. فمهما كان فامرأة عنده اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع ربما تحركت نفسه إليها وفتن بها ولو لم تكن جميلة. وكان بعض السلف يقول لو ائتمنوني على كنوز الدنيا لوجدت نفسي عليها أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. فإذا لا يجوز إعارة المرأة لخدمة رجل أجنبي على الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وأما إعارة امرأة أمة لأجنبي للاستمتاع إعارة البضع فهذا محرم بالإجماع، لا يجوز إعارة امرأة أي أمة، والمراد إعارة البضع يعيرها من رجل يستمتع بها، فهذا لا يجوز إجماعا، والذي سبق في مسألة الخدمة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن الإعارة نوعان، إعارة مطلقة وإعارة مقيدة. الإعارة المطلقة أن يعيره شيئا للانتفاع به ولا يحدد وجه من وجوه الانتفاع، بل الانتفاع المطلق، كأن يعيره عبدا ليخدمه خدمة مطلقة، أو يعيره أرضا ليزرعها ما شاء. فإذا كان كذلك فله أن يفعل في هذه الأرض يزرع فيها ما شاء، والعبد ينتفع به ويستخدمه في نفعه وخدمته فيما شاء، فهذه إعارة مطلقة. والإعارة المقيدة أن يعيره شيئا بقيد، يعيره أرضا ليغرسها نخلا، أو يعيره عبدا ليخدمه في البناء، يقول خذ هذا يخدمك في البناء أو نحو ذلك، فيجوز أن يستخدمه في ذلك الشيء الذي أعاره لأجله وفيما هو أقل منه ضررا، ولا يجوز أن يستخدمه فيما هو أكثر من ذلك الشيء الذي عاره لأجله ضررا، إلا إذا فهم أن مراد المعير الانتفاع بذلك الشيء بعينه فقط، قد تكون له قصد في ذلك فلا ينتفع به في غيره ولو كان أقل منه ضررا. فمثلا لو قال إنسان لآخر أعرتك هذه الأرض لتزرعها نخلا، فأيهما أشر ضررا، زراعتها نخلا غرسها نخلا أو زراعتها حنطة بر؟ ها، النخل أشد ضررا، الحنطة أيسر، لكن يقول لهذا المعير قصد أنه يريد غرس النخل فقط، فإذا فهم منه ذلك فلا يعمل إلا ما أعاره لأجله، وإلا فإنه إذا كان المقصود أنه لا يضر به فهم أنه لا يلحق به ضررا يجوز أن يستعمله في ذلك الشيء الذي أعاره لأجله وفيما هو أدنى منه ضررا. مثلا قال له خذ هذه السيارة إعارة وحمل بها ترابا، لا تحمل بها الحديد فإنها تتضرر، فلن يفهم أنه لا يريد ماذا؟ مشقة عليها، ضرر بها. فلو حمل هذه السيارة ثيابا أخف من التراب هل يجوز؟ هذا يجوز لأن الضرر أخف، إلا إذا فهم منه كما سبق أنه يريد ذلك الشيء بعينه لقصد عنده فيقتصر على ما عاره لأجله حتى لا يكون خائنا لأخيه فيما أعاره فيه. فإذا الإعارة المطلقة يصح أن ينتفع بها بكل وجوه الانتفاع، والإعارة المقيدة ينتفع بها في ذلك الشيء المقيد وفيما هو أدنى منه ضررا، إلا إن فهم أن مراد المعير شيئا بعين، أن مراد المعير شيء بعينه فيقتصر عليه. أيضا من المسائل المطلقة، من المسائل المتعلقة بالعارية، أن العارية مطلقة ومؤقتة. الوجه الأول مطلقة ومقيدة، أي في وجه الاستعمال، مطلقة في كل وجه الاستعمال ومقيدة ببعض أنواع الاستعمال. والثاني عارية مطلقة، أي من حيث الزمن، وعارية مؤقتة بوقت معين، وكلها جائزة. تجوز الإعارة المطلقة وتجوز الإعارة المؤقتة. مطلقة كان يقول أعرتك هذه الأدوات من أدوات البناء، عمل بها، هذه إعارة مطلقة ما قيدها بوقت. أو إعارة مقيدة، كان يقول أعرتك هذه الأدوات من أدوات البناء شهرا. فواضح الإعارة المطلقة تكون مطلقة حتى يرجع المعير ويطلبها ويطلبها، والإعارة المؤقتة حتى ينتهي الوقت الذي قيدها به. الإعارة المطلقة واضح له أن يطلب العارية متى شاء، إلا العارية المطلقة قلنا له أن يسترد عارية متى شاء، إلا إذا كان المستعير قد استعملها في شيء يحصل له ضرر إن أخذ المعير عارية في ذلك الوقت. فإذا كان المعير أذن للمستعير أن يشغل ذلك الشيء الذي أعاره في أمر، ثم أراد نزعه منه في وقت يتضرر إذا نزع منه في ذلك الوقت، فإنه لا ينزعه منه حتى يذهب عنه الضرر ما دام أنه دخل في ذلك الشيء بإذنه. كإنسان أعار أرضا لآخر إعارة مطلقة، فهذا الشخص زرعها حتى إذا كبر الزرع وقارب أن يكون فيه الحب ويستوي، أراد أن يأخذها منه، قال له خذ زرعك واعطني أرضي، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح هذا عند أكثر العلماء، عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي، لأن عليه فيه ضرر، وهو قد دخل في هذا الشيء بإذنه، أذن له في إشغال هذه الأرض بهذا الزرع، فليس له أن ينزع منه الشيء الذي أعاره في وقت يتضرر فيه، هذا في الإعارة المطلقة. بقي الإعارة المقيدة. الإعارة المقيدة إذا تمت المدة التي قيدها بها، يعني المؤقتة، المراد المقيدة المؤقتة، مقيدة بوقت. إذا تم الوقت الذي حدده له فيأخذها، لأنه أعطاه إياه إعارة في وقت معين. وأما قبل ذلك أن يأخذها قبل أن يأتي الوقت الذي حدده له، كان يقول أعرتك هذا الشيء لمدة سنة، ثم بعد 5 أشهر يريد أخذه، فهل له أخذه؟ مذهب الجمهور أن له أن يأخذ ذلك الشيء ولو قبل الوقت، إلا إذا كان على المستعير ضرر، قالوا له أن يأخذه في أي وقت ولو قبل الوقت الذي أجله له، إلا إذا كان قد دخل في شيء وشغل ذلك الشيء الذي أعاره في أمر بإذنه، بحيث إذا أخرجه من ذلك الشيء في ذلك الوقت يكون عليه ضرر، قالوا فليس له أن يأخذ منه في ذلك الوقت. قالوا لأن المعير متبرع، والمتبرع يرجع متى شاء، ونحو ذلك مما عللوا به. وذهب مالك رحمه الله إلى أن إن كانت مؤقتة بوقت فليس له الرجوع قبل الوقت. ومذهب مالك هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بكلام جيد في المجلد 114 وما بعدها، وكان مما قال. وكذلك على القول الراجح إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقيا، كان يقول عرتك هذه لمدة شهر، فإنه لا يجوز أن يرجع في نصف الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وهذا إذا رجع أثناء المدة فقد أخلف، ولقول الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا قد عاهد أن تبقى العين عنده لمدة شهر، ولقوله تعالى أوفوا بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وهذا القول الثاني أقرب، قول الإمام مالك أنه إذا كان لوقت معين لوقت محدد فلا يجوز له أن يرجع قبل مجيء الوقت الذي حدده. فإذا حاصل هذا، قلنا العارية المطلقة والعارية المؤقتة بوقت جائز. طيب العارية المطلقة هل له أن يرجع فيها متى شاء مطلقا، إلا إذا كان على المستعير ضرر، إذا قد شغل ذلك الشيء الذي أعاره إياه بشيء بإذن المعير ثم أراد أن ينزعه في وقت يكون عليه فيه ضرر فلا. والعارية المؤقتة هل له أن يرجع فيها قبل الوقت؟ قولا للعلماء والصحيح ليس له ذلك، ليس له أن يرجع قبل مجيء الوقت، لأنه في هذا يكون مخلفا للوعد، مخلفا لما شرطه على نفسه، وهو معير ما لم يغصبه أحد على الإعارة. بقي هنا مسألة وهي في العارية المطلقة، قلنا ليس له أن يأخذها إذا تضمن ضررا على المستعير، مثلا كما مثلنا في المسألة أعطاه أرضا إعارة مطلقة فزرعها هذا المستعير قبل استواء الحب في هذا الزرع بشهر مثلا، قبل حصاده أراد أرضه فلا نعطيه حتى يتم هذا الشهر، فهل يلزم المستعير في هذا الشهر أجره هذه المسألة، أنه هل يلزم على المستعير أجرة في العارية المطلقة في المدة التي لو أخذت عليه لا حصل له ضرر؟ مذهب الحنابلة في المشهور أنه له أجرة، وهناك قول آخر لبعض الحنابلة أنه ليس له أجرة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وضعف القول الأول وأنه قول ضعيف القول بأنه يستحق أجرة على ذلك. أيضا مما ينبه عليه أن المستعير له أن يرد العارية متى شاء، سواء كانت عارية مطلقة أو مؤقتة، فالعارية المطلقة له أن يردها متى شاء، والعارية المطلقة المقيدة بوقت مؤقتة له أن يردها ولو قبل الوقت، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن المستعير يجوز أن يرد العارية متى شاء، لأن هذا الشيء أبيح له فيجوز له أن يتركه، أن يترك ذلك الشيء الذي أبيح له. وفي الباب بقية مسائل يأتي تتميمها إن شاء الله. أخ يقول لو استعار رجل من آخر سيارة لمدة شهر وبعد نصف شهر احتاج لها المعير أمس الحاجة، فهل يجوز أن يعطيه؟ ما إذا كان يعطيه من نفسه فنعم، وأيضا يذكر أن هذا قد احتاج لسيارته للمستعير، وكما سبق أن المستعير يرد العارية متى شاء. أخ يقول هل مسعورة الصبي تنقض الوضوء؟ وما صحة حديث بسرة وفي بعض الألفاظ ويتوضأ من مس الفرج؟ في المسألة حديثان وهما عمدة هذه المسألة، حديث طلق بن علي في السنن أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعلي الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. والحديث الثاني حديث بسرة بنت صفوان أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، في بعض كما ذكر السائل يتوضى من مس الفرج، فبعضهم ضعف أحد الحديثين وأخذ بالآخر، وبعضهم ادعى أن حديث طلق بن علي منسوخ وأنه كان في أول الإسلام. وأحسن ما قيل في ذلك هو أن الأمر في حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ للاستحباب وليس للوجوب، وحديث طلق بن علي يدل على أنه لا يجب أن يتوضأ من مس الفرج، قال لا إنما هو بضع منك. وعليه يدل السؤال أعليه، فقول أعليه الوضوء أي هل يجب أن يتوضأ؟ قال لا، أي لا يجب. وحديث بسرة في من ما سيستحب له أن يتوضأ، كذلك ألحق به العلماء من مس فرج غيره كمس فرج الصبي، واعتمادا على الرواية التي ذكرها السائل، فليس ذلك على سبيل الوجوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.